الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فتوقفنا في كتاب الصيام من منار السبيل في شرح الدليل عند كلامي على إثبات رؤية الهلال. قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بصيام يوم 30 إذا حال غيم أو نحوه فلم يرى الهلال، وعرفنا أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام هو عدم الصيام، وأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد 30 يوما ثم يصبح صائما كما جاء في حديث عائشة في المسند وعند أبي داود وعند غيرهما. وعرفنا أن هنالك جماعة من الصحابة ومن أهل العلم من ذهب إلى مشروعية صيام ذلك اليوم من رمضان، فمنهم من استحب ذلك، ومنهم من أباح ذلك، ومنهم من أوجب. وعرفنا أن من نقل عن إمام أحمد رحمه الله عليه الإيجاب أنه لم يصب في نقله، كما بين ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم رحمهم الله. وعلى كل، من صام ذلك اليوم احتياطا فإنه لا ينكر عليه غير أن السنة التي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام هي الأكمل والأحسن، وهدي النبي عليه الصلاة والسلام هو خير الهدي. وعرفنا أن حديث عمار في النهي عن صوم يوم الشك حديث لا يثبت، من صام يوم الشك فقد عصى أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، فهو حديث لا يثبت. وهكذا ما جاء في البخاري من حديث أبي هريرة في أغمي عليكم فأتم عدة شعبان 30، هذه اللفظة حصل فيها وهم في الحديث، والصواب فيها فصوموا 30، ما هو فأكمل عدة شعبان 30، وإنما الصحيح في الرواية فصوم 30 كما بين ذلك حفاظ الحديث. فوارد في شأن رمضان، أي في إتمام رمضان إذا حصل الغيم، وغير وارد في صيام شعبان. فاللفظة فأتم شعبان 30 معلة، والمحفوظ هي في الحديث فصوموا 30 في شأن رمضان لا في شأن إتمام شعبان 30 يوما. توقفنا عند قول المؤلف رحمه الله وهو مرعي الحنبلي في الدليل، قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. قال الشارح ابن ضويان في منار السبيل: نص عليه وفاقا للشافعي، وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقرأت الهلال، قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. روى أبو داود والترمذي والنسائي عن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. روى أبو داود. وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام. قال المؤلف رحمه الله: وتثبت رؤية هلاله أي هلال رمضان بخبر مسلم، خرج بذلك الكافر، فالكافر لا يقبل خبره ولا تقبل شهادته في دخول شهر رمضان، ولا تقبل شهادته فيما سوى ذلك إلا ما دل عليه الدليل كالوصية في السفر أو شهادة الكافر على الكافر. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل شهادة اليهود بعضهم على بعض، قال تثبت رؤية هلاله بخبر مسلم، خرج بذلك الكافر مكلف، خرج بذلك من لم يكن مكلفا كالمجنون مثلا فإنه لا يقبل خبره، وهكذا الصغير فلا تقبل شهادته ولو كان مميزا، فلا تقبل شهادة الصغار. قال بخبر مسلم مكلف عادل، خرج بذلك من لم يكن عدلا فلا تقبل شهادة الفساق في رؤية الهلال، فلا بد أن يكون المخبر من أهل العدالة، وكل هذا من باب الاحتياط للعبادة. وأصحاب الفسوق ربما يدعوهم فسقهم إلى الكذب. قال عدل ولو عبدا أو أنثى، ولو عبد أي تقبل شهادة العبيد في رؤية الهلال، وفي ذلك نزاع، فهناك من قبل شهادة العبيد كأحمد وأبي حنيفة، وهنالك من ردها كالإمام مالك والشافعي، والصواب هو القبول. فإن العبد إذا كان مسلما مكلفا عدلا فلا معنى لرد شهادته، ولا دخل الشهادة في حرية أو عبودية، وليس ذلك من الأوصاف المؤثرة التي ينبغي أن تراعى. فالمخبر إذا كان من أهل الإسلام وكان مكلفا وكان عدلا فإن خبره مقبول، وسواء كان عبدا أو كان حرا، وليس هنالك معنى يقتضي التفريق بين العبد والحر في هذا المقام. قال ولو عبدا أو أنثى، كذلك إذا شهدت المرأة المسلمة المكلفة صاحبة العدالة فإن خبرها مقبول في دخول شهر رمضان، وإن كان هنالك من أهل العلم من خالف في ذلك فمنع من ذلك المالكية وعلماء الشافعية في أحد الوجهين لهم. والقياس عند مذهب الحنابلة هو قبول شهادة الأنثى، وهكذا مذهب أبي الحنفية يقبلون شهادة الأنثى وهو الصواب. إذن يقول وتثبت رؤية الهلال بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، وهنا قال وتثبت رؤية هلاله، المراد بذلك هلال رمضان دون بقية الشهور، فهذا الكلام على هلال رمضان، أما ما يتعلق ببقية الشهور سيأتي معنا. قال وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، والمعنى أنه تقبل شهادة الواحد، ولهذا يقول بخبر مسلم ولم يقل مسلمين، بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى، فتقبل شهادة الواحد. وهذا هو القول الصحيح أن شهادة الواحد تقبل في دخول شهر رمضان، ومنعت من ذلك المالكية فلم يقبلوا شهادة الواحد في دخول الشهر، أعني في دخول شهر رمضان. وهكذا الإمام أحمد في رواية عنه، أما أبو حنيفة فشدد في هذه القضية ففرق بين صفاء الجو وعدم صفائه، فإن كان الجو فيه غيم أو نحوه، فيه غيم أو نحوه مما يمنع من الرؤية فيكتفى بشهادة العدل، وأما إذا كان الجو صحوة فلا يقبل إلا الخبر المستفيض أو المتواتر، يعني ما يقبل شهادة العدل ولا شهادة العدلين إذا كان الجو صحوا، لابد من استفاضة الخبر وانتشار الخبر وتواتر الخبر. وذلك أنه يرى تفرد الرجل أو الرجلين بالرؤية مع صفاء الجو دليل على خطئهم في الرؤية. وأكثر العلماء أو كثير من أهل العلم لم يلتفتوا إلى هذا التعليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قبل شهادة ابن عمر وهو واحد، ولم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام التفريق بين الصح والغيم، ولأن الهلال فيه خفاء فقد يجتمع جماعة من الناس ولا يشاهدونه لخفائه ولضعف أبصارهم أو لعدم معرفة موضعه، ربما تمتد أبصارهم إلى موضع ليس فيه الهلال فيخطئون الموضع، وقد يكون سبع عدم الرؤية ضعف في البصر. فلهذا تقبل شهادة الواحد في الرؤية بعكس الشيء الظاهر الجلي كالشمس مثلا، الشمس إذا ظهرت أمرها ظاهر جلي بين، فهنا قد يقال لابد من الخبر المستفيض، أما الهلال فأمره خفي، والشخص ربما يراقب الهلال ويجهد نفسه ولا يراه لصغره وخفائه، وربما لعدم معرفة الموضع الذي هو فيه فيحدق بعينيه إلى موضع آخر. فمن أجل هذه الأمور فإنه تقبل شهادة الواحد، وبهذا جاءت السنة. قال: وتثبت رؤية هلاله بخبر مسلم مكلف عدل ولو عبدا أو أنثى. قال الشارح: نص عليه وفاقا للشافعي، أي نص عليه أحمد وفاقا للشافعي، وله رواية أخرى أنه لابد من شهادة عدلين كما هو مذهب المالكية. قال: وفاقا للشافعي وحكاه الترمذي عن أكثر العلماء. قاله في الفروع، والفروع لابن مفلح تلميذ الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمهم الله. قاله في الفروع لحديث ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: رأيت الهلال. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله؟ قال: نعم. قال: يا بلال أذن في الناس فليصوموا غدا. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث ضعيف لا يثبت. قال: وعن ابن عمر قال: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. رواه أبو داود، وهذا حديث ثابت: ترى الناس الهلال، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، وتدل على حسن نعم أن تراه جماعة من الناس، والخبر جاء عن طريق واحد إلى النبي عليه الصلاة والسلام فأخذ به ولم يطلب استفاضة الخبر. قال: فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته، فصام وأمر الناس بصيامه. قرأها أبو داود، وتثبت بقية الأحكام تبعا للصيام، فإذا ثبت دخول الشهر بشهادة الواحد فهكذا بقية الأحكام تنبني على ذلك، كحلول الآجال، فالآجال تحل إذا كان نعم مدة الأجل أو منتهى الأجل إلى أول رمضان مثلا، فإن حلول الآجال يثبت تبعا لثبوت الصيام، سواء آجال الدين أو غير ذلك من الآجال المضروبة بين الناس، فتثبت تبعا للصيام. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. قال الشارح: لحديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. روى أحمد النسائي ولم يقل مسلمان. وإن صاموا شاهد طيب. قال: ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان. إذن يفرق بين دخول رمضان فيثبت بالعدل الواحد، وبين دخول بقية الشهور، فلا بد من شهادة عدلين في بقية الشهور. ومن ذلك شهر شوال، فلا يخرج الناس من صيامهم إلا بشهادة عدلين، والدخول في العبادة أهون من الخروج منها، فلهذا يحتاط في الخروج منها، فلا يقبل شهادة الواحد ولا بد من شهادة عدلين. أما الدخول فالأحوط الأخذ بشهادة الواحد، الأحوط الأخذ بشهادة الواحد حتى لو افترضنا أنه أخطأ وجعل الناس يصوم يوما، فليس في ذلك كبير ضرر، لكن الخطأ في آخره أشد من الخطأ في أوله. فلو أخطأ الرائي وظن أنه رأى هلال شوال وأخطأ في ذلك، فإنه سوف يجعل الناس يفطرون يوما من رمضان بسبب خطأه، فلهذا لابد من شهادة عدلين في شهر شوال وفي غير ذلك من الشهور، فلا تثبت إلا بشهادة عدلين، هذا هو الأصل. فإن دخول الشهور تتعلق بها الحقوق والآجال، فلا تثبت إلا بشهادة عدلين. فأما الصيام فإنه يحتاط له كما عرفنا، فتقبل شهادة الواحد، وبهذا جاءت السنة، قبل النبي عليه الصلاة والسلام شهادة الواحد. وهذا الحديث الذي أورده حديث عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب في إسناده ضعف، وإن كان معناه تدل عليه الأدلة، فإن شهد شاهدا مسلما فصوموا وأفطروا، قال فصوموا أي بشهادة الشاهدين المسلمين وأفطروا، لكن قد جاءت السنة بقبول شهادة الواحد في الصوم، بقى الإفطار لابد من شهادة عدلين لأنه لا مخصص له. وقد جاء عند أبي داود بإسناد صحيح عن الحارث بن حاطب رضي الله عنه أنه قال فيما يتعلق بالنسك بدخول ذي الحجة، قال عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره وشهد عدل قال نسكنا بشهادتهما، وشهد شاهد عدل نسكنا لشهادتهما. وأقره على ذلك عبد الله بن عمر، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بذلك، وهذا يدل على أن بقية الشهور لابد من شهادة عدلين. وقد نقل جماعة من أهل العلم الإجماع على أنه لابد من شهادة عدلين في بقية الشهور، كما نقل ذلك الترمذي وابن هبيرة، ونقل ذلك أيضا الحافظ بن عبد البر. والذي يظهر أن الإجماع لم ينعقد، فينقل الخلاف في هذه القضية عن أبي ثور وعن غيره، لكن على كل هذا قول أكثر من مضى من أهل العلم، فإن لم يصل إلى حد الإجماع فقد قارب الإجماع، أما الإجماع الذي يظهر أنه لا يثبت، لكن قد قارب الإجماع لكثرة من ذهب إلى هذا المذهب مع دلالة الأدلة على ذلك. إذن يفرق بين دخول الناس في شهر رمضان وبين بين هلال رمضان وبين غيره من الأهلة، فهلال رمضان يقبل تقبل شهادة العدل الواحد، وبقية الشهور لابد من شهادة عدلين. قال المؤلف رحمه الله ولا يقبل في بقية الشهور إلا رجلان عدلان، إلا رجلان عدلان، ولا مدخل للنساء في الشهادة في بقية الشهور، وإنما كما قال رجلان، خلافا لأبي حنيفة فإنه قبل شهادة الرجل والمرأتين. وأكثر العلماء لا يدخلون النساء في بقية الشهور، وأبو حنيفة كما عرفنا قبل شهادة الرجل مع المرأتين. والأحاديث جاءت بذكر الذكور، فلهذا أخذ بذلك جماهير العلماء، ولأنها تتعلق بحقوق الناس، والأصل هي شهادة الرجال فيما يتعلق بالحقوق إلا ما دل الدليل على الأخذ بشهادة النساء وقبول شهادة النساء فيه. وللأصل في باب الشهادات أنها تكون من جهة الرجال، إلا ما جاءت الأدلة بقبول شهادة المرأة فيه فإنها تقبل شهادتها. قال بعد ذلك رحمه الله: فصل شروط وجوب الصيام. قال: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. قال الشارح: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. عقد المؤلف رحمه الله هذا الفصل في بيان شروط وجوب الصيام. قال: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام، خرج بذلك الكافر، فالكافر لا يجب عليه الصوم، ويريدون بذلك أنه لا يؤمر به قبل إسلامه، وإن كان يأثم على تركه ويعاقب على تركه وعلى ترك بقية الواجبات، كما قال الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن مصلين. وهذا مع كفرهم عوقبوا بتركهم للصلاة، فدل ذلك على أن الكافر يؤاخذ بتركه للواجبات وبقوعه في المحرمات إذا مات على كفره. لكن مقصود العلماء بقولهم: الإسلام شرط في وجوب الصيام، أي هو شرط في شرط في وجوب الصيام، بمعنى أنهم لا يؤمرون بالصيام في حال كفرهم، وإنما يؤمرون بالإسلام، فإذا أسلموا أمروا بعد ذلك بالصيام. وأما الكافر في حال كفره لا يقل له صم، وإذا صام لا يقبل منه. فهذا مرادهم بقولهم أن الإسلام شرط في وجوب الصيام، يريدون هذا المعنى، ولا يريدون أنه لا يجب عليهم لا في الدنيا ولا في الآخرة، ولا يؤاخذون به لا في الدنيا ولا في الآخرة، وإنما الكلام على أحكام الدنيا، أنهم لا يؤمرون بالصيام، ولو كان واجبا عليهم لأمروا به، فلا يؤمرون بالصوم في حال كفرهم، وإذا صاموا لم يصح صيامهم، وإنما يؤمرون بالإسلام، فإذا أسلموا أمروا بعد ذلك ببقية شعائر الإسلام. فهذا هو مراد الفقهاء ولا مشاحة في الإصلاح. قال: الإسلام والبلوغ. الإسلام والبلوغ والعقل، فالبلوغ أيضا شرط في وجوب الصوم، فلا يجب الصوم على الصغير، والعقل كذلك لا يجب الصوم على المجنون. قال: وشرط وجوب الصوم أربعة أشياء: الإسلام والبلوغ والعقل. قال الشارح: فلا يجب على كافر ولا صغير ولا مجنون، لحديث رفع القلم عن ثلاثة. قال المؤلف: والقدرة عليه، فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله، وأطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره، فالظاهر أنه أطعم عن كل يوم مسكينا مد بر أو نصف صاع من غيره. قال الشارح: لقول ابن عباس في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية، قال: ليست منسوخة، هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم، رواه البخاري. قال: والحامل المرضع إذا خافتا على أولادهما أفطرتا وأطعمتا، رواه أبو داود. قال المؤلف والقدرة عليه، أي من شروط وجوب الصوم القدرة على الصوم، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقول النبي عليه الصلاة والسلام ما أمرتم به فأتوا منه ما استطعتم. فالعاجز عجزا مستمرا لا يجب عليه الصوم، والمراد بذلك العجز المستمر. وقوله والقدرة عليه يشمل ذلك القدرة على الأداء والقدرة على القضاء، فإذا انتفت القدرة عن الأداء وعن القضاء فهنا لا يجب الصوم. إذن قوله القدرة عليه ليس المراد بذلك القدرة على الأداء فقط، بل القدرة على الأداء والقدرة على القضاء. فإن من كان عاجزا عن الأداء وقادرا على القضاء وجب عليه القضاء. قال والقدرة عليه فمن عجز عنه لكبر أو مرض لا يرجى زواله أفطر وأطعم عن كل يوم، نعم أفطر وأطعم عن كل يوم مسكينا مدة بر أو نصف صاع من غيره. فالذي يعجز عن الصيام للكبر له الإفطار ويجب عليه الإطعام. وقد ذكر الشارح حديث ابن عباس الذي في البخاري قال في قول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية، قال ليس المنسوخ هي للكبير الذي لا يستطيع الصوم. في البخاري قال هو الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا، والشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوما فيطعمان مكان كل يوم مسكينا. بهذا جاء الأثر عن ابن عباس، وثبت عن أنس في مصنع عبد الرزاق حين كبر سنه كان يطعم، كان يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. وجاء عن معاذ بن جبل بإسناد لا يثبت، وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه لا يعلم لهؤلاء مخالف في الصحابة، أنه لا يعلم لهم مخالف في الصحابة في مسألة الإطعام، أنه لا يعلم لهم مخالف في الصحابة. وقول الله عز وجل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين نسخ منها التخيير فقط في حق القادر عليهما على الصيام وعلى الإطعام. وكان الناس في أول الأمر منهم من هو قادر على الصيام والإطعام، فهذا كان مخيرا بين الصيام وبين الإطعام والصيام أفضل. ومنهم من كان عاجزا عن الإطعام وقادرا على الصيام وكان فرضه الصيام وليس له تخير لأنه عاجز عن الإطعام، فكان الصيام في حقه من الواجبات المتعينة. وهنالك من كان عاجزا عن الصيام وقادرا على الإطعام فكان فرضه الإطعام كالشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه، فكانوا على هذه فكانوا أو انقسموا إلى هذه الأصناف الثلاثة. فالقادر على الصيام والعاجز عن الإطعام هل نسخ ما يتعلق به؟ القادر على الصيام والعاجز عن الإطعام هل نسخ الحكم فيه؟ لم ينسخ. والعاجز عن الصيام والقادر على الإطعام هل نسخ الحكم فيه؟ لم ينسخ، وش بقى؟ التخير. القادر عليهما، القادر على الصيام وعلى الإطعام كان مخيرا بين الصيام والإطعام، هذا الذي نسخ من الآية، وهذا الذي تأوله الصحابة وبينه الصحابة. ومن قال من الصحابة الآية منسوخة يريد التخير، نعم من قال من الصحابة وأطلق القول أن الآية منسوخة يريد التخير بين الصيام والإطعام. ومن قال من الصحابة ليست منسوخة يريد في حق العاجز عن الصيام أن الحكم ما زال باقيا في حقه لم ينسخ، فليس بين الصحابة في ذلك اختلاف، نعم ليس بين الصحابة في ذلك اختلاف في تأويل هذه الآية. من قال بالنسخ أراد التخيير. ومن قال لم تنسخ أراد أنها لم تنسخ بالكلية، لم ينسخ جميع ما فيها من الأحكام، بل ما زال الحكم باقيا في حق الشيخ الكبير والمرأة العجوز والمريض الذي لا يرجى برؤه والمرضع والحامل. والنسخ نعم قد يطلق على هذا المعنى، على النسخ الجزئي. إذن ليس هنالك اختلاف بين الصحابة كما حرر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، فتكون الآية دالة أيضا على هذه المسألة، على وجوب الإطعام في حق العاجز عن الصيام لكبر سنه، وهكذا إذا كان به مرض لا يرجى برؤه، وهكذا ما سيأتي معنا في حق المرضع والحامل. إذن نقف عند هذه المسألة عند قولي والقدرة والقدرة عليه، ونتم الكلام إن شاء الله عز وجل في درس قادم.